الذي يدل على أن الدنيا ليست بشيء بمثل واضح ظاهر. قال جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمثل ظاهر كما تم كلام ابن كثير ما يدل عليه، لكن قوله كمثل غيث، الكاف هنا كمثل غيث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا وكذا ثم قال كمثل غيث، فالكاف هنا هي اسم وليست بحرف، يعني أن تقديرها مثلها مثل غيث، والكاف تأتي بمعنى مثل كقوله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة يعني هي مثل الحجارة، دل على أنها بمعنى مثل أنه عطف عليها أشد، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويدل عليها أيضا قول كثير في بعض شعره: لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائل. قال لو كان في قلبي كقدر، وهنا لم يأتي اسم كان، لو كان في قلبي كقدر قلامة، فأين اسم كان؟ قالت في الأولى شبه جملة في قلبي، لو كان في قلبي، والثانية كقدر قلامة أيضا، لو قلنا أن الكاف هنا هذا صار شبه جملة، لكن الكاف هنا بمعنى مثل وتكون هي خبر، هي اسم كان مؤخر. المقصود من ذلك الظاهر هنا في قوله كمثلي أنها مثلها مثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. هذا المثل مضروب في القرآن في سور، في عدة سور، في أن الدنيا هذا مثلها: قوة بداية وقوة واهتزاز ونضرة وخضرة وثمر وجمال، ثم بعد ذلك يبدأ الاصفرار ثم يموت فيكون هشيما تذروه الرياح. قال جل وعلا بعدها: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قوله وفي الآخرة، الظاهر أن الواو هنا استئنافية، وأن الأنسب الوقف على قوله ثم يكون حطاما. وعدد من أو في كثير من المصاحف وكتب الوقف والابتداء يجعلون الوصل هنا أولى، يقولون ثم يعني يكون على حطاما الوصل أولى لحرف صلي، وهذا لأجل ترتب الجمل. والظاهر هنا أن قوله وفي الآخرة غير مرتب على ما قبله، لهذا يكون هو من قبيل التهديد والتخويف. قال والترغيب، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني في الآخرة عذاب ومغفرة. فمن أدرك الحقائق علم أن الدنيا زائلة ومتاع الغرور، والآخرة هي التي فيها العذاب الحقيقي التام الدائم ولأهل الكفر، وهي التي فيها المغفرة من الله والرضوان. قال جل وعلا التحليلات اللغوية كثيرة لكن نمر عليها باختصار: وفي الآخرة، الآخرة معروفة، سميت آخرة لأنها هي الحياة الآخرة مقابلة بالحياة الأولى وهي الدنيا. والعذاب اسم لكل ما يؤلم، وأصله مأخوذ من العذب وهو الحبس، لذلك سمي الماء الخالي من الشوائب والتراب ونحوهما سمي عذبا لصفائه، لأنه يؤخذ ويحبس في إناء كبير حتى يصفو مما يعلق به عادة. وهنا سمي ما يؤلم عذابا كما قال الراغب وقاله غيره أيضا، لأنه حبس عن النفس ما يؤنسها وتلتذ له وتنعم به وأفاض عليها أضداد ذلك مما يسقيها ويؤلمها ويؤذيها. ووصف العذاب هنا بأنه شديد، يعني أن تلك الإفاضة من المؤلمات والمؤذيات والنيل أنها شديدة لأن العذاب درجة. قال ومغفرة من الله ورضوان، يعني لأهل الجنة. والمغفرة كما ذكرت لك هي بمعنى ستر الذنوب والخطايا، والستر يكون بشيئين: ستر بعدم المؤاخذة بها، والثاني ستر بعدم ظهور آثارها، لأن الذنوب والمعاصي لها آثار لا بد أن تقع، لأن العاصي عصى ربه، عصى المالك، عصى سيد هذا الكون، عصى الذي هو مدبر هذا الكون والذي يملكه. فالحاصل أنه أدام هو الملك جل جلاله وهو الذي يملك هذا الملكوت، فأمره هو النافع، ولا تجوز مخالفته في صغير ولا في كبير، لأنه هو المالك المتصرف، والعبد لا يخالف سيده في شيء وإلا يكون معرضا للعقوبة. فإذا وقع الذنب فإن العقوبة لا بد أن تقع، إلا أن يمحو الله جل وعلا أثرها. وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في بيان آثار الذنوب والمعاصي، الآثار الكونية والآثار الذاتية في ذات الإنسان، والشرعية والكونية في حياة الناس في أجمعها. فالمغفرة هي ستر الذنب بنحوه وبعدم المؤاخذة أو عدم ظهور أثره وعقوبته. قال مغفرة من الله ورضوان، وقوله من الله يشعر بالمنة والفضل، وأن المغفرة لا تكون إلا من الواحد الأحد جل جلاله. قال ورضوان، والرضوان معروف وهو أنه يرضى عليهم فلا يسخط بعدها أبدا. لهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها قال لهم الله جل وعلا: إن لكم موعدا عندي. فقالوا: ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم؟ فقال الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. هذا هو الرضوان العظيم من الله جل وعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه بعدها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي حقيقة الحياة، أنها متاع زائل لكن لمن يغتر. أما العاقل المؤمن البصير فإنه لا يغتر بها، وإنما يأخذ منها لآخرته. ولذلك نظر طائفة من أهل العلم في الزهد والمال وما يعطاه الإنسان هل ينافي معرفة حقيقة الحياة والزهد فيها؟ فمن أهل العلم سواء من السلف أو من أرباب السلوك أو من الشراح شراح الأحاديث في تعريف الزهد، من قال أن الزهد هو التقلل من الدنيا إلا بقدر الحاجة الملحة قدر الضرورة، والزهد هو ترك الدنيا إلا فيما يحتاجه الإنسان لإقامة حياته. وهذا تعريف فيه قصور في فهم الزهد الشرعي وحال الصحابة وهم سادة الزهاد، فيهم الغنى العظيم وفيهم الغنى المتوسط وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم الفقراء والمساكين كما هو معلوم، وفيهم من ترك الدنيا رغبة عنها أصلا. ولهذا من أحسن ما وقفت عليه من تعريف أهل العلم فيها هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا يوافق الأدلة ويوافق حال السلف في أن ما لا ينفعك في الآخرة فإن الزهد المطلوب هو أن تتركه، الزهد المشروع أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. فينفع في الآخرة أحيانا المال إذا كان سيؤتاه العبد الصالح ويقوي به نفسه ويعد به العدة ويتصدق به ويواسي به وأشبه ذلك، وينفع في الآخرة الجاه أيضا لمن استعان به على طاعة الله جل وعلا وأعان فيه الملهوف والضعيف وقام بحقوقه، وينفع في الآخرة أيضا النكاح والزواج إذا كان يريد منه أمرا دينيا مشروعا وليس مجرد تلذذ ونحو ذلك. فإذا الزهد من حيث هو ينبع من معرفة حقيقة الحياة، وأن الحياة الدنيا إنما هي متاع الغرور كما قال الله جل وعلا، فمن أدرك هذه الحقيقة زهد فيها ولم تكن الدنيا قط في قلبه، وإنما تكون في يده إذا أعطاه الله جل وعلا شيئا منها يصرفها فيما يحب الله ويرضى، ولا تكون في قلبه قط، لأنها إذا كانت في القلب فإن الآخرة هي ضرة الدنيا، ولا يجتمع في القلب تمام محبة الآخرة وتمام محبة الدنيا، بل هذه تنازع هذه ولا بد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تبصر واعتبر وتذكر وتفكر، وأن يجعل قلوبنا معتبرة، فإن لله جل وعلا في خلقه عبرة وللقلوب في تأملها فيما حولها فكرا وخبرا وأثرا. أسأل الله جل وعلا ألا يكلني وإياكم إلى أنفسنا، وأن يرينا ينير بصائرنا، إنه سبحانه جواد كريم.
بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وكلنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي في الآفاق وفي نفوسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم من يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي في الآفاق وفي نفوسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فسألته عنها فقال سبحان الله ومن يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة ما أصاب من مصيبة في الأرض قال هي السنون يعني الجد ولا في أنفسكم يعني يقول الأوجاع والأمراض. قال وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه قد شعوه ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب قال ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو هانئ القولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن أبي الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به وزاد بن وهب وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين وعلما بالتأويل إنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين. ربنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا وحولنا في أمرك ونهيك إنك على كل شيء قدير. ثم بعد فيقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة سورة الحديث ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كما سمعت من كلام العلامة ابن كثير رحمه الله وما نقل على تفسير هذه الآية أن هذه الآية أصل في الاحتجاج بقدر الله جل وعلا الثابت بما يشمل مرتبتي العلم والكتابة لأن الكتابة كانت بعد علم الله جل جلاله فأمر القلم أن يجري فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فهي حجة في مرتبة الكتابة وأن الله كتب ما علم مما يحصل في الأرض من مصائب ومن خير علم ذلك فأمر بكتابته في كتاب هو اللوح المحفوظ محفوظ من الزيادة والنقصان محفوظ من الاعتبار محفوظ من التغيير والتبديل فما فيه لا بد أن تقع الأشياء طبقه وعلى وفق ما كتب فيه لأن الله جل وعلا علم ذلك فكتبه وكل شيء إنما يجري على ما قد خط في الكتاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الأصل مقرر معلوم لديكم فيما درستم في مسائل الاعتقاد. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هنا مع إلا هذه تفيد الحصر، يعني أنه لا يخرج شيء من هذا الذي أثبته الله جل وعلا، يعني لا يمكن أن تحدث مصيبة ليست في كتاب الله، لا يمكن أن يحدث شيء مما يكون في النفس أو في الأرض إلا وقد سبق أن خط في الكتاب بعد علم الله جل وعلا له، حتى نكبة القدم وحتى خلجان العرق وحتى طرف العين، فكل شيء لا بد أن يكون سبق بكتاب، كما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا هنا: ما أصاب من مصيبة. والمصيبة هي ما يكون غير موافق لملاذ النفس، خلاف النعمة فإنها تكون مما تنعم به النفس يعني والبدن، والمصيبة بعكس ذلك، وما لا تنعم به أو ما لا يلتذ به البدن أو ما يؤذي البدن والنفس أو هما جميعا. هذه المصائب التي تقع ما أصاب من مصيبة هذه على أنواع، منها المصائب الدنيوية وهي أهون، ومنها المصائب الدينية وهي أعظم. سواء منها المصائب الدينية أو الدنيوية فإنها قد سبقت في كتاب، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والقدرية منهم نفاة العلم السابق ونفاة الكتاب، الذين يقولون إن الأمور تجري بشيء مستأنف جديد لم يسبق به قدر ولم يسبق به علم ولا كتاب. وهؤلاء كانوا في الزمن الأول، ثم نادى عليهم السلف والعلماء من كل جهة فخمدت بدعتهم وكفرهم. ومنهم القدرية الذين ينفون بعض ما يتصل بالقدر، كنفيهم أن تكون المصائب الدينية مثل وقوع المحرمات ووقوع القتل في الأرض وقتل من يقتل ووقوع الاعتداءات على العرض أو النفس أو المال، أو مثل زنا الزاني وسرقة السارق وارتشاء المرتشي وتخمر من يشرب الخمر وهكذا. فهذه الأشياء عندهم أنها ليست بخلق الله جل وعلا، وأنها كما هو معلوم أنها إنما هي من فعل العبد، لا تنسب إلى الله جل وعلا، ولم يلزم الله جل وعلا بحسب رأيهم العبادة بذلك، ولا جرى بها إذنه جل وعلا. وهذان النوعان المصائب الدينية أو الدنيوية كلها وقعت في الكتاب، ولكن قال جل وعلا بعدها كما سيأتي: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ويأتي تفسيرها إن شاء الله. قوله في الأرض فسرها هنا بأن المقصود في الأرض يعني في الآفاق، وفسرت المصيبة في الأرض بأنها الجد، هذا من تفسير العام في بعض أفراده، فلا يحد بذلك وإنما يطلق ويجعل عاما، ويكون المراد بالمصائب في الأرض كل ما يحدث في الأرض من مصيبة هي على الناس مصيبة في دنياهم في الجد أو في نقص الأموال أو الأنفس أو الثمرات أو في دينهم في ما يحصل من ذنوب واعتداء وضعف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضعف للسنة واتباع للبدعة ونحو ذلك مما يكون من المصائب الدينية. قوله ولا في أنفسكم يعني ما يصيب العبد بأنواع المصائب التي ذكرناها. قال إلا في كتاب، والكتاب المقصود به هنا كما ذكرت لك هو اللوح المحفوظ، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي سمعه رواه مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقدر بمعنى كتب، قدر الله مقادير الخلائق يعني كتبها، وهي شاهد أو وهو دليل لما في هذه الآية من الكتاب السابق. وقوله من قبل أن نبرأها فيها إثبات لمرتبة الخلق والبرء، والبرء برء الشيء هو إنفاذه بعد تقديره، فإذا قدر الشيء الذي يكون على هيئة ما إذا قدر فإنه إذا عمل قيل ورع أو صار أو برأه الله جل وعلا. وأما الخلق من حيث هو خلق فإنه يطلق ويراد به في كثير من المواضع أو في الأكثر المراد به التصوير، خلق يراد به ما يكون فيه صورة، ما يكون فيه تشكيل وشبه ذلك. أما البارئ فهو أعم، فكل شيء وجد فإنه قد برئ. لهذا في قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون لما ذكر تدرج خلق الإنسان في بطن أمه قال في آخر الآية تبارك الله أحسن الخالقين. معنى أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين أو أحسن المصورين، لأن الخلق يطلق ويراد به التقدير ويطلق ويراد به التصوير في غالب الاستعمال. لهذا في قوله هنا من قبل أن نبرأها هذا يعم جميع ما خلقه الله جل وعلا مما يكون على هيئة الصورة أو على غير هيئة الصورة، يعني مما يحدث من أقدار الله جل وعلا العام. من قبل أن نبرأها يعني أن تنفذ فهي موجودة في الكتاب، إن ذلك على الله يسير، فهو سبحانه لكمال قدرته ولكمال علمه ولكمال إحاطته هو يسير عليه سبحانه وتعالى أن يكسب هذه قبل أن تقع وأن يعلمها لأنه الثامن في صفاته جل جلاله.
قال وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعلمناكم بتقدم علمنا وثبت
في بكلام ابن كثير في أول عندي ملاحظة عليه أول الكلام الصف الأول
قال يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرع البرية فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي في الآفاق وفي نفوسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم من قبل أن نبرأ عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لجمع
هنا في قوله من قبل أن نبرأها ذكر لك ثلاثة أقوال يعني عود الضمير من قبل أن نبرأها هل هو برء النسمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نبرأ هذه النسمة أو نبرأ المصيبة يعني أن نجعلها نافذة أو أن نبرأ كما رجح ابن كثير يبرأ الخليقة يعني أن توجد الخليقة في عامتها والظاهر كما مر عليه في كلامي أن المقصود من قبل أن تبرأ المصيبة في نفسها لأن السياق يدل على ذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني واضح أن الكلام على المصيبة في نفسها من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن تنفذ هذه المصيبة وأن يقضى على العبد هذه المصيبة.
نعم. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم وتفسير آتاكم أي أعطاكم وكلاهما متلازم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أثرا وبطرا تفخرون بها على الناس ولهذا قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن يجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
الكلام واضح وحسن في هذا الموضع كثيرا والفرح في قوله ولا تفرحوا بما آتاكم المقصود به الفرح فرح البطل فرح بغير الحق وأما الفرح في الحق فهذا مأذون به شرعا أو مطلوب شرعا والفرح بحق نوعان فرح في النعم الدينية كما جاء في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا أمر هو خير مما يجمعون فهو مطلوب شرعا أن يكون الفرح بفضل الله وبرحمته الذي هو القرآن والدين وما أنزل الله جل وعلا فهو أعظم ما يفرح به في هذه الحياة وكذلك الفرح بأنواع النعم الدينية هذا كله فرح بحق وفرح مطلوب فرح برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فرح بانتصار أهل الإسلام فرح بعلو الدين فرح بظهور الحق ونحو ذلك مما هو لازم للفرح في القرآن وبظهور القرآن وأهل القرآن أما القسم الثاني فهو الفرح بالنعم الدنيوية التي تحصل في العباد والنعم الدنيوية التي تحصل للعباد إذا فرح بها فرحا طبيعيا معنى أنه سر بها وهذا السرور لم يصرفه عن شكرها بل استعملها في مراض الله ولم يجعله بطرا ولا متكبرا ولا متجبرا بسبب النعم بل فرح الفرح الطبيعي الذي لم يحدث محرما فإن هذا مأذون به فهذان قسمان للفرح المطلوب أو المأذون به شرعا أما القسم الثاني من نوعي الفرح هو الفرح المذموم، وهو فرح الكفر أو فرح الكبر أو فرح البطر. وقد ذكر الله جل وعلا عن أهل النار أنهم كانوا يفرحون في الأرض غير الحق، كما في سورة غافر قال جل وعلا: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكفرون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فهذا يدل على أن فرحهم ومرحهم كان بطرا وكان كفرا ولم يكن وكان كبرا ولم يكن عن تواضع لله جل وعلا. ولهذا في هذه الآية قال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. القدر السابق إذا تيقنه العبد وأن الله جل وعلا هو الذي قدر وهو الذي قضى وهو الذي أنفذ ما قضى، فإنه يجعل المرء لا يأسى يحزن على ما فات، لأنه يعلم أن المتصرف في الأمر هو الذي قدر، ولا يفرح كثيرا الفرح غير الشرعي بما آتاه الله جل وعلا فيكون متكبرا بطرا بنعم الله. فهذا وهذا مذموم، والحق بينهما، فإنه لا يحزن ويفرح الفرح المطلوب أو المحزون به، وهو فرح الشكر، فرح بفضل الله ونعمته دينه.
ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي يفعلون المنكر ويحبون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني والحميد، كما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
قال جل وعلا: والله لا يحب كل مختال فخور، لأن الفرح بغير الحق ينتج عنه الاختيال والفخر والتعالي ونحو ذلك من الصفات المذمومة. وقوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هل هي مستأنفة أو هي تفسير للمختال والفخور؟ الأحسن أن تكون تفسيرا لها، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. فالمختال والفخور هو الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل ويعني في نواحي الخير وفي إعطاء أهل الاستحقاق، في إعطاء ذوي الحاجات وإغاثة ذوي اللهفات، ويبخل ويأمر الناس بالبخل: لا ترثوا لا تنفقوا، وأشبه ذلك من صفات المختالين الفخورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
اللهم أجمعنا ربنا ربنا فرانسنا وسلنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق، والميزان وهو المقتال وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المقامة للآراء السقيمة، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصروفات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 يوحى إليه سور مكية وكلها جدال مع بيان إقرار التوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده.
شهيد عائشة
قال ومن هذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعارضه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المهلب الجرمي الشامي قال عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالشيء بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل ربي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالى فيه بأس شديد يعني ابتلاء كالسيوف والحراب والسنان والنقال والدروع ونحوها ومنافع للناس أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإذنين والمشربة والآلات التي يستعان بها في الحراسة والحياكة والقص والقبل وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. قال عباد بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال ثلاثة أشياء نزلت مع آدم السنجاق والكلبتان والإيقعة يعني المطرقة رواه جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله
نصرة
من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله
لعلها نصرة لله أو ها؟ نصرة لله ورسله من نيته ايش يقول من نيته نصرة للمصطبة مرفوعة
أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله إن الله قوي عزيز أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع هذا ليبلو بعضهم ببعض. وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قوله هنا لقد أرسلنا هذه المكرر القرآن كثيرا مجيد لقد وقد بدون اللام على حرف الفعل الماضي فإنها تحريف وإذا دخلت المعرفة فإنها الاحتمال قد يكون التركيب أو لا يعني التحذير
أمر الله جل وعلا به أو قام فضيلة، وهنا يظهر الصادق يظهر غير الصادق. في قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، مر معكم في العقيدة ومر معكم أيضا هنا معنى إرسال الرسول، وخلاصته أن إرسال الرسول هو إيحاء إليه لأن يبلغ ما أرسل إلى قوم يخالفونه ولا يوافقونه يعالمونه في ذلك وهم على غير ما جاء في الكتاب. وإرسال الرسل بالبينات يعني ما أرسل به وهو الوحي هو في نفسه بين واضح، أن البينة هي الدليل المنتج للمراد وهو بين واضح في نفسه، والرسل يدعمها الله جل وعلا ويؤيدها في البراهين والآيات وبما أعطاها يكون البيان الآن لهذا الرسل، لذلك تسمى آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء تسمى بينات لأنها بينة ظاهرة ودليل صادق على أن هذا الرسول ما جاء بشيء بأسفل بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا نرى أن من كذب الرسل أو لم يستسلم لهذه البراهين والدلائل والآيات أنه رد البينة، إذا رد البينة فقد رد الحجة، لهذا سميت الحجة بينة وسمي الدليل حجة لأنه لا بد أن يكون بينا حتى يكون حجة، إذا كان غامضا أو كان مشوشا فإنه ليس بحجة ولا لأنه ليس بجيد، ولهذا إذا قامت الحجة على العباد بقيام البينات فإن هذا ينقسم مع كل عبد له وكافر بعد ذلك يشرح في هذا المقال رحمه الله تعالى. فإذا البينات والآيات والبراهين أسماء تدل على أن ما أرسل به هذا الرسول بين في نفسه واضح دليل لا لبث فيه ولا غموض وأنه آية له لا شك فيها ولا غموض وأنه برهان له صادق كبرهان شعاع الشمس في وضوح، فيكون حينئذ من رد بينة والبرهان والواضح من الدلالة. هنا الباء في قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات فيها وجهان، الأول أن يكون الموحى هو البينة والمرسل محمد الرسول الرسالة، المرسل محمد الرسالة أن يكون محملا بهذه البينة، تكون البينة بمعنى الكتب والآيات والبراهين. والثاني وجه الثاني قال قد أرسلنا رسلنا، فهذه تكون في المصاحبة والتوكيالي أنهم أرسلوا أصلوا بينا أو معهم بكلام فيما أنزل عليهم بيان واضح بالدلالة البشرية، ويكون الكتاب الذي أنزل عليهم بين موصوف بأنه بين واضح، تكون الآية ودلائل النبوة بينة. والقولان وجهان، إلا أن الثاني قد يرجع لقوله بعدها أنزلنا معكم الكتاب ليكون الكلام غير معاد، ويكون بينات هنا وصف لما مرسوم به. وفي القرآن يكون هذا وهذا، تارة تطلق بالبينات لا تطلق بالبينات أو ما شابهها تطلق يعني ترد، ويكون المعنى أن ما مرسوم هو البينة، يعني الكتاب هو البينة، والآية هي البينة، والبرهان هو البينة، والمعجزة هي البينة. وتارة تأتي ويكون المراد بها أنه هذه الأشياء التي عطوها التي الكتب والآيات والبراهين موصوفة بأنها موصوفة بأنها دلالة واضحة على صدق. وأنزلنا معهم الكتاب والحكمة، أنزلنا فيها دليل علو الله جل وعلا، وأن الكتاب ليس بقول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منزل من الله كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. وهذا يدل على أن الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام هو من حمله وليس من قاله، والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو من نزل عليه وليس من قال. فإذا دلت الآية على أن القرآن من عند الله منزل، حمله ونزله جبريل عليه السلام وهو الرسول الملكي، والمنزل عليه قلب وهو رسول البشري عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله هاي بعدها: وأنزلنا الحديد، فيه دليل على علو الله جل وعلا على خلقه وعلو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا بالله. وأنزلنا معهم الكتاب، معهم يعني مصحوبين، مصحوبين بالكتب ومصحوبين بالإنزال. والكتب مشتملة على الإنزال، الإنزال هو الكتاب، أو أن الرسول يرقى كتابا ليس فيه شريعة ويرقى فيحكم به بين الناس، يعني من حيث ظاهر اللفظ. دلت الآية على أن الرسل أعطوا ميزانا وكتابا، فهل الميزان هو الكتاب أو هو غير الكتاب؟ الراجح أو يعني أكثر ومعروف ما اشتملت عليه الكتب الرسل والأنبياء أنها اشتملت على العقيدة والشريعة، والشريعة مختلفة والعقيدة واضحة، والشريعة هي التي يحكم بها بين الناس ويفصل فيها بين الحق والباطل، ويبين فيها ما للخلق من أنواع الحقوق حتى يمكن أن يكون كل واحد من الناس يعيش بدون تعدى على الآخر. حينئذ تكون الواو العاطفة هذه عاطفة للخاص على العام، يكون الحجاب هو الكتاب بما اشتمل عليه من شريعه او هو وصف اخر له على حد قوله تلك ايات الكتاب وقران مبين. فالكتاب هو القران لكن من جهه وصف بانه كتاب لانه يكتب ومن جهه وصف بانه قران لانه يقرا. وهنا افرد الكتاب مع ان الكتاب مستمر عليه او ان الكتاب هو الميزان افرد بان الحجاج مع المشركين يكون في الدلائل فالحق فيما بينهم بهذا الدين. المقصود من ذلك للعرض هذا فيه فائده كبيره في بيان ان الميزان وهو ما توزن به الامور. فاذا ابطل هذا الميزان تحكيم الكتاب جهه تحكيم هذا الشرع فكانه أبطل المقصود من الرسالة. الرسالة والرسل والبينات جعلها الله جل وعلا لبيان ما يجب على العباد من حقه سبحانه ووضوح ما له جل جلاله من الحقوق على عباده ولما يحكم به بين الناس. فهما قرينان. إذن توحيد الله جل وعلا لأداء حقوقه سبحانه وتعالى والميزان الذي به يحكم بين الناس وهو الشريعة. وكل رسول جاء من عند الله جل وعلا بشريعة تناسب أهل زمن. تختلف الشرائع لأن المقصود من الشرائع غير المقصود من العقائد غير المقصود من الديانات. الشرائع بمعنى الأحكام والأوامر والنواهي هذه تختلف لأن المقصود بها إصلاح الناس. حتى من الحكم والفلاسفة قالوا إنما القوانين على حد كلامهم القوانين والتشريعات هي للإصلاح. يرون أن الفيلسوف مرتفع عنها لأنه قد صلح ظاهره وباطنه وعدل الحقوق فمن صلح بها فإنه ليس بحاجة إلى ذلك. والله جل وعلا جعل هذا لتتم كلمته في بيان الأخبار والعقيدة فتصدق وفي الأوامر والنواهي فتتبع. قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة هي الشريعة التي يحكم بها والمنهاج هو الطريق. هذا قال بعض السلف في شرعة ومنهاجا يعني سنة وطريقة. السنة التي تمضي ويحكم بها وطريقة التي تسلك ومنهاج التي يمنج. قوله ليقوم الناس بالقسط اللام هذه هي تأهيل فما بعدها تأهيل لما قبلها. والقسط في إنزال الكتاب والميزان القسط يكون في المسائل العلمية ويكون أيضا في الخصومات والعمليات. والمغالبة مع المشركين قبل أن يشرع الجهاد إنما هي ليقوم القسط الذي هو العدل والحق في المسائل العلمية. لهذا كثر الاحتجاج وكثر إيراد كلام المشركين في القرآن والرد عليهم لله جل وعلا في توحيده وفي الآلهة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدقه وفي البعث بعد الموت ونحو ذلك من الشرك. العدل في الأمور الدنيوية بين الناس وإنما العدل الذي أقام الله جل وعلا عليه السماوات والأرض هو أن يعطى كل في حق حقه. فأعظم العدل في الأرض وأعظم الإصلاح في الأرض أن يعطى الله جل وعلا حقه. فما في الناس خير إذا كانوا قد أعطوا بعضهم بعض الحقوق ولكنهم ظلموا في حق الله جل وعلا، فيكون حينئذ لم يقوموا بالعدل ولا بالقسط، لكن من سنة الله جل وعلا أنه إذا فرق العباد في حق الله فإن الله يمهله، بل ربما عاشوا قرونا، لكن إذا فرقوا في حق العباد وتضايعوا فيما بينهم فإن من سنته أن الحياة لا تقضي، لأن العباد يتشاحون في حقوقهم فلا بد أن يقع في الأمين. قال سبحانه وتعالى وتبارك بعدها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد فيما يذكر أهل الاختصاص المعادن أنه ليس من جنس المعادن الموجودة في الأرض، بل هو من جنس ما هو موجود في الكواكب والنجوم المختلفة. فالحديد كأنه حسب ما يقولون غريب على تركيبة الأرض، فهو أنزل عليها وليس داخلا في تركيبها الأصل. هذا الكلام يفهم معنى قوله وأنزلنا الحديد، فالإنزال يقتضي أن يكون من علو، ويقتضي حينئذ أن يكون من خارج هذه الأرض. وطائفة من أهل العلم قالوا في وأنزلنا الحديد أنه أنزل من رؤوس الجبال، أنه يوجد في الجبال، ينزل من الجبال إلى الناس في مدنهم، هذا معنى الإنزال، هذا فيه نظر. فإذا قوله وأنزلنا الحديد فيه فائدتان: فائدة الأولى إثبات علو الله جل وعلا، والثانية أن الحديد ليس من الأرض، بل الله جل وعلا أنزله على هذه الأرض لما ذكر من الحكم البالغة. هذه السورة سميت سورة الحديد لأجل ذكر الحديد فيها. وقال بعض أهل الفلك، قال بعض أهل الكيمياء والاختصاصات في المعادن والفلزات وأشبه ذلك، قالوا إن المعدن، وهذا من الغرائب، قالوا إن المعدن مشتمل على عددين، عدد يسمونه عدد ذري وعلى عدد إيش؟ يعني كل معدن له خاصية تميزه عن غيره، عدد الذري وإيش؟ إيش؟ لا الكترون، فهو في عدد ذري هو اللي نفسه الكترون، في شيء يسمى عدد فلزي، يعني ما تفاصيله لكن يميزه عن غيره، هذه التركيبة. هذا في المقصود أن ثم هذين الشيئين. من العجيب في الحديث الذي الثاني يمثله رقم الآية التي فيها ذكر الحديث في السورة، في أحد السور القرآن تمثل رقم السورة رقم أحد هذين العددين، ورقم الآية في السورة يمثل عدد آخر، لكن بفرق عدد واحد بينهم، هذا العدد فرق بين هذا وهذا، هو ناشئ عن يعني بحسب استقراء ذكر بعض الاختصاص عن عدم عد البسملة آية بسم الله، وعدم وجعل سورة الأمثال وبراءة سورة واحدة وليس ثلاث سورة. هذا مذهب كما تعلمون عدد السلف في البسملة وفي سورة وفي الأنفال وقراءة أنهما سورة واحدة. المقصود من ذلك أن الله جل وعلا له في خلقه الدلائل العجيبة والآيات الغريبة، والكون كله مرتبط في مخلوقات الله جل وعلا. العالم المتأمل عند اختصاصه أو طالب العلم الشرعي المتأمل في الشرع يجد أن الشريعة والكون شيء واحد لا يختلف هذا على جمع، في تنبيه النظر في إقامة الحجة جمع ما بين الشرعيات والكلام في أوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وذكر إنزال الكتاب والميزان وقيام الناس بالقسط، ثم ذكر بعض الأشياء الكونية لحكم وليمن الله على عباده ولماذا ترك التعليلات. ولكن هذا الارتباط ينبغي لطالب العلم وللمتأمل أن ينظر إليه، فمن انفتح نظره ما بين الكونيات والشرعيات قد حصل له نوع من البعد عن الحق أو الضلال بحسب قدره. الحق الذي كان مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم نظروا في شرع الله جل وعلا كما أنهم تفكروا في خلق الله جل وعلا، وجمع والجمع بين هذا وهذا هو الكمال، وإذا لم يجمع بينهما فما بين يبقى علم الشريعة والعلم بالشريعة. فمن أعطي علما بالشريعة وعلما بالكونيات فإن هذا يعطيه إيمانا صادقا، لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي بكتاب يتفق بالوحي والتشريع مع ما عليه الكونيات. لهذا نظروا في أشياء كثيرة من هذا القبيل، أنا الصفا والمروة والزحام من مكة إلى منى إلى عرفات مختلفة منى والرجوع، كل هذه حركة واحدة، حركة من حيث الشكل من الشكل واحد. وهذه الحركة في بعض ما بين الشرعيات والكونيات له بحث طويل ينتج لك أنه لا دليل آخر وبينة، لا يمكن إلا أن تكون هذا الشريعة وأن تكون هذه الأقوال هي من عند الله جل وعلا وحده دون ما سواه، فهو دليل آخر من دلائل الإيمان والبحث عن حقيقة الإيمان والصلة ما بين الرسالات والربوبية. لأنك تعلم